أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرض المصنف عند بحثه عن جواز أخذ الأجرة على المستحبات إلى العبادات الاستئجارية والنيابية، فلا بد من بيان بعض المطالب المهمة المتعلقة بالعبادات الاستئجارية قبل الدخول في كلام المصنف الذي هو تخريج وتحليل لصحة أخذ الأجرة على العبادات الاستئجارية. فنتعرض في المقام إلى مطلب مهم يتعلق بالعبادات الاستئجارية بصورة عامة في الفقه، وهذا بحث مهم وسيال في كثير من الموارد. فنقول وقد تعرض إلى هذا المطلب الأعلام في بحث الإجارة عند بحثهم الإجارة على العبادات الاستئجارية، فنقول لا بد من الالتفات إلى مطلبين قبل الدخول في صحة العبادة الاستئجارية أو لا. المطلب الأول: هل أن صحة العبادات الاستئجارية والنيابية على خلاف القاعدة أو على طبق القاعدة؟ فمن يريد أن يستأجر شخصا لكي يصلي عن الميت، لكي يصوم عن الميت، لكي يزور عن الحي، تفتين؟ لكي يحج عن الحي حجا استحبابيا مثلا، هذه كل عبادات شنو؟ استئجارية فيها نيابة. هل أن صحة العبادة على مقتضى القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ فلو كانت صحة العبادات الاستئجارية على مقتضى القاعدة لا نحتاج أن نبحث عن دليل خاص في كل مورد وفي كل عبادة يدل على صحة النيابة والاستئجار، بخلاف ما لو كانت صحة العبادات على خلاف القاعدة الأولية، فلا يمكننا الحكم بصحة الاستئجار أو النيابة في هذه العبادة إلا إذا ورد الدليل الخاص في خصوص هذه العبادة كالصوم كالحج، ولا نتعدى عن غير هذا المورد. فهنا ذكر الأعلام في بحث الإجارة بأن صحة العبادات الاستئجارية والنيابية على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، فمقتضى القاعدة الأولية عدم صحة النيابة عن الغير في العبادة سواء كان بعنوان الإجارة أو كان بعنوان المجانية. مقتضى القاعدة أن لا يصح لأحد أن ينوب عن الغير في امتثال الأمر العبادي، بحثنا في العبادات الاستئجارات العبادية. والوجه في ذلك أن ظاهر الخطابات في أبواب العبادات ظاهر الخطابات في الأمور العبادية أنها موجهة لكل شخص بنحو المباشرة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج البيت، اقرأوا القرآن، وغيرها من هذه الأدلة التي هي من قبيل الأمور العبادية. الظاهر عرفا منها أنها موجهة لكل شخص على نحو الانحلال، لجميع المكلفين على نحو الانحلال، فيكون الظاهر هو المباشرة، فلا يصدق حينئذ امتثال الخطاب إلا مع تصدي المكلف بنفسه للامتثال، فلا يقال للمكلف أنه امتثل الأمر بالصلاة أو بالصوم أو بالحج بمجرد نيابة شخص آخر عنه. واضح؟ لو ناب شخص آخر عن المكلف ما قيل في حق، لا يقال في حق المكلف أنه امتثل الأمر المتوجه إليه. واضح النكتة؟ إذن الخطابات الموجودة في الأمور العبادية ظاهرها المباشرة، ومقتضى هذا الظهور أنه لا بد للمكلف أن يتصدى بنفسه لامتثال الخطاب، فلو تصدى غيره لا يقال في حقه أنه امتثل الخطاب. إذا ما امتثل الخطاب ما زال الخطاب الأولي في العبادة متوجه إليه. وهذا الظهور بخلافه في الأمور غير العبادية التوصلية، حيث استظهر الأعلام أن الأمر التوصلي معنى أن الشارع يريد تحقق الفعل في الخارج كيفما اتفق. طهر الثوب، هاي أمور توصلية غير عبادية. الظاهر من الأمور التوصلية ادفن الميت، طهر الثوب، أن الشارع يريد تحقق الفعل في الخارج كيفما اتفق، بالمباشرة أو بالتسبيب، إما أن يباشر الدف، إما أن يباشر تطهير الثوب، أو يسبب في تطهير الثوب بأن يستنيب الغير في تطهير الثوب. واضح الفكرة؟ أو لا، أو يأتي شخص ويتبرع بالتطهير حتى بدون استنابة. تفتين؟ إذن الأمور التوصلية كما ذكروا في الأصول، الملاك فيها قائم بتحقق الفعل في الخارج كيفما اتفاق، بالمباشرة، بالتسبيب، بالتبرع. بخلاف الأمور العبادية فإن الظاهر أن الخطابات ظاهرها المباشرة. إذن مقتضى القاعدة عدم صحة العبادة ماذا؟ النيابية والاستئجارية. المقدمة الثانية،
شيخنا هنا عدم صحتها مو بطلان، عدم كون صحة الاستئجار والنيابة،
العبادة نفسها باطلة لا معنى لها. لو جاء واحد يصلى عن شخص، العبادة هيك باطلة،
لا هذا ولا هذا،
إيه ما لها معنى. لو واحد جاء بصلي عنك لو يصلي خو ما له أثر، لأن الخطاب المتوجه إلى المكلف لا معنى أن يتصدى الغير لامتثاله أصلا. المقدمة الثانية، إذا كان مقتضى القاعدة هو عدم صحة النيابة، فحينئذ كيف نستظهر من الدليل في مقام الإثبات صحة النيابة أو الاستئجار؟ هنا طريقان لاستظهار ذلك. الطريق الأول طريق مباشر، أن يأتينا دليل مباشر بالمدلول المطابق يقول تصح الإجارة على الصلاة على الميت، تصح الإجارة على الصلاة على الميت، الصلاة مو على عن استغفر الله، تصح الإجارة على الصلاة عن الميت، فإذا كان الميت عليه عبادات في ذمته يصح لك أيها الولي أن تستأجر الغير، فهذا دليل مباشر يدل على صحة الاستئجار في العبادة. هذا دليل مباشر. وإما أن يأتينا دليل غير مباشر لا يقول تصح الإجارة على العبادة، بل هذا الدليل يدل على صحة نيابة شخص عن غيره في عمل ما في الحج أو في الصوم، وأن المنوب عن ينتفع بهذا العمل، فإذا دل الدليل على صحة النيابة وأن المنوب عن ينتفع بذلك كان المدلول الالتزامي لهذا الدليل صحة الإجارة. التفتين الدليل ما قال تصح الإجارة، قال يجوز للشخص أن ينوب عن الغير في الحج وأن المنوب عن ينتفع، ننتزع من ذلك بالمدلول الالتزامي صحة الإجارة. ليش؟ لأنه هذا الدليل يكشف على أن هذا العمل عمل له نفع يعود على الغير، نفع قلائي، إذا كان العمل له منفعة عقلائية محللة تنقح موضوع صحة الإجارة. عمل محترم له منفعة عقلائية فيجوز أن يدفع بإزائه المال، فتصح الإجارة بالمدلول الالتزامي. إذن الدليل ما قال تصح الإجارة مباشرة، قال تصح للشخص أن ينوب عن الغير، ترى الميت ينتفع أو ذاك الغير ينتفع ميتا أو حي، الآن بحث نعم ميت أو حي، استفدنا بالمدلول الالتزامي صحة الإجارة. والغالب إن لم يكن كل الموارد من قبيل الثاني، كل الموارد في الشريعة التي استظهر منها الأعلام صحة الإجارة على خلاف القاعدة في بعض العبادات إنما هي من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. ما عندنا دليل في مورد يقول تصح الإجارة مباشرتان، إنما دل الدليل على صحة نيابة الغير عن شخص آخر وأن الميت وأن ذاك الغير ينتفع، فحينئذ نستفيد صحة الإجارة. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول الإجارة تارة تكون عن الحي وأخرى عن الميت. الإجارة في العبادات والنيابة، إذا صححنا النيابة، إذا قلنا بمشروعية النيابة وفيها أثر نصح الإجارة، واضح المطلب؟ إذا قلت إجارة أو نيابة بعد الآن كل واحد ينقح موضوع الثاني. النيابة تارة أن نتكلم عن النيابة عن الحي، واحد الله أعطنا حياة يرزاق يأكل ويشرب، فنبحث النيابة عن الحي في العبادة، وتارة أن نتكلم عن النيابة عن الميت في العبادة. أما المقام الأول النيابة عن الحي في العبادة، فهل دلت الأدلة على جواز النيابة عن الحي في العبادات؟ فهل يصح لي أن أقرأ القرآن عن شيخ جعفر نيابة عنه؟ أنا الآن قرأت القرآن نيابة عن الشيخ جعفر، ما عنده وقت، كله في الدرس، ما عنده وقت، ما شاء الله مشغول بالدراسة، ما عنده وقت يقرأ القرآن، أنا فاضي ما عندي شغل، فأنا بل أنوب عن الشيخ جعفر في أن أقرأ القرآن، هم هو القرآن ما يقرأه لكثرة انشغالاته بالدراسة، فأنا على الأقل ها شوي حصل له ثواب ينتفع شوي هذا، فأنا أقوم وأقرأ القرآن نيابة عن، أو ليس عنده وقت أن يصلي نافلة الظهر متزاحم بين الدرس والنوافل، ما عنده وقت يصلي نافلة صلاة الظهر، بل نافلة المغرب فضلا نافلة صلاة الظهر، خب صلاة الظهر شو يقدر؟ فأنا أنوب عنه في صلاة المستحبة. واضح؟ هل يصح في النوافل؟ أتصدق نيابة عن؟ واضح؟ إذن مثل هذه الموارد هل تصح النيابة عن الحي؟ أروح أعمل زيارة أزور فاطمة المعصومة وما شاكل ذلك من هاي موارد، مسألة ابتلائية صحيح؟ أنوب عن الحي هل يصح في الطواف، في الحج، في ال في ال في الزيارة، في ال في ال في ال هل يصح أو لا؟ شو تقولون شيخنا؟ هل يصح أن أنوب عن الحي أم بأنوب عن والدي أزور المعصومة؟ ما يصير يعني أقرأ القرآن عن والدي هو حي؟ ما يصير. أصلي عن النوافل تعبان خطيئ، شنو في بالكم؟ كنا احنا والدليل بعد شو سوى؟
يعني للصحة في مثل الحاج والزيارة.
نعم.
قال بعد صحة في
نعم.
محصورة عن الحي محصورة.
نعم. عن الحي محصورة أحسن. فنقول شيخنا بأنه دلت الأدلة على جواز النيابة وبالتالي الإجارة عن الحي في العبادات في موارد ثلاثة فقط، احفظها، في ثلاث موارد. المورد الأول الحج الواجب لمن لا يمكنه الذهاب مباشرة للحج لعجز بدني لا يرجى زواله مع فرض تحقق الاستطاعة. مر علينا في الحج شخص مستطيع ماليا ومخلى السر، فالاستطاعة ما بقيت إلا الاستطاعة البدنية، والمفروض أن هذا الحج حج صرورة واجب عليه، ففي هذا المورد دل الدليل على جواز النيابة عن الحي في الحج الواجب. فقد ورد في صحيح الحلبي هذه الرواية، فقد ورد في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج من ماله، فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له، صرورة مال أو صرورة لا مال له. فدلت هذه الرواية بوضوح على أنه مو بس يجوز، يجب عليه أن يحج، أن يبعث رجلا يحج عنه لكي يحج عنه في وين؟ في الحج. فإذا جازت النيابة جازت الإجارة لأنه عمل عقلائي محترم فيستحق بإزائه المال. هذه الرواية موجودة في الباب 24 من أبواب وجوب الحج، الباب 24 من أبواب وجوب الحج الحديث الأول، النسخة القديمة هاي الآن بعطيكم الآن النسخة الجديدة، الجزء النسخة القديمة الجزء 11 من الوسائل صفحة 63، الجزء 11 صفحة 63. لا يحج عام، يبعث رجلا تسبيب، يعني في تسبيب بفلوس أو بمفلوس، بل تسبيب، لا بد من تسبيب، لا يصح التبرع. لو ذهب شخص التفت إن هذا ما يروح الحاج، واضح ما راح الحاج وحاج تبرعا ذهب بدون أن يتسبب، لا يصح عندهم، لا بد من التسبيب في الأمور العبادية. هذا بحث آخر أيضا، بحث مفصل عندهم في الأمور العبادية، لا بد من التسبيب ولا يصح التبرع، حتى في أداء الخمس، حتى في أداء الزكاة، حتى في أداء زكاة الفطرة. مر علينا في زكاة الفطرة لو واحد تبرع بدون تسبيب، المشهور بينهم أنه لا يصح، لا يصح التبرع لأنه من الأمور العبادية. هناك نكات موجودة في خصوص هذا المورد. خلافا للسيد سعيد الحكيم بل هي السيد الصب يرى أنه يصح التبرع في أداء الزكاة وإن كان واجبا عباديا، لكن المشهور لا يقبلون ذلك لوجه أنهم يستظهرون من الأدلة أن العبادي لا أقل لا بد من التس التسبيب.
نعم.
لا هني أن يحج، ما قال أن يحج، يحج أن يسبب في الحج مجانا أو بالإجارة
يعني
نيابة، يعني
الاستئجار في التسبيب أبرز المصاري.
لا يعني هذه الرواية تدل بالمطابقة على أنه يجب عليه أن يسبب للحج أن يستنيب. الاستنابة هل تلازم الإجارة؟ لا، قد يكون استنابة ماذا لا يأخذ عوض، وقد يكون استنابة بالصلح، قد تكون استنابة بهبة معوضة، وقد تكون استنابة على نحو الإجارة، على نحو الإجارة. المدلول الالتزام صحة الإجارة إذا كانت الاستنابة جائزة، لأن العمل هناك عمل محترم عقلاء عقلائي. لا واضح، فإن عليه أن يحج من ماله صرورة، واضح من واضح أن المراد منه أن يحج عنه، مو أنه يبعث واحد يحج ويحج عن نفسه، لا يحتمل أصلا هذا الاحتمال. الظاهر ولو بلحاظ مناسبات الحكم الموضوع الارتكازات الواضعة أن يحج من ماله، أن يحج أن يأتي بالحج عن، يعني يتسبب في الحج يبعث شخصا أن يحج من ماله، ظاهر أنه يحج عن. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني يا شيخنا الحج الاستحبابي، فتجوز النيابة عن الحي فيه حتى لو كان الحي قادرا على المباشرة والتصدي بنفسه، فيصح للشخص أن ينوب عن والده أو والدته أو صديقه أو زوجته حتى وإن كانوا أحياء. وقد ورد في صحيح موسى بن قاسم البجلي، ورد في الصحيح في صحيحة موسى بن القاسم البجلي، قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما قصة هذا جاي وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع إذا حججت عن الغير؟ ما شنو أسوي؟ فقال تمتع، إذا بس أسوي حج عن أبي أو عن أبيك أو عن نفسك تمتع. قلت إني مقيم بمكة منذ 10 سنين، مرعنا في الحج شخصون مقيم بمكة، فتوهم أنه المفروض أنه الحج الواجب عليه مثلا حج شنه حج الإفراد أو القران، واضح لأنه من مكة، فكيف تقولي تمتع؟ يقول الإمام هذا الحج الأفراد في الحج الواجب، أنت الآن حج شنو حج مستحب. قال تمتع، ولهذا سأل قلت إني مقيم بمكة منذ 10 سنين، فقال تمتع أو رأسنا تمتع، واضح. وهذه الرواية موجودة في الباب 25 من أبواب النيابة عن الحج، النيابة في الحج النيابة في الحج الحديث الأول، باب 25 من أبواب النيابة في الحج الحديث الأول، الجزء 11 من الوسائل، صفحة 196. ودلالتها بإمضاء الإمام عليه السلام جواز النيابة في الحج المستحب، واضح. قال السائل ربما حججت عن أبيك حججت عن أبي حججت عن الرجل من إخواني، هذا ورد في كلام السائل، ولكن الإمام قال شنو تحج ما يصير مو باطل، أسكت، فسكوته كاشف عن الإمضاء، ولا فرق بلحاظ عدم التفصيل بين كون الأبي أو الرجل من إخوة حيا أو مين ميتان واضح لا فارقة. يقول حججت عن أبيك عن أبي زي أبو حيلو ميت كان ما ندري. الإمام ما فصل في مقام الجواب أمضاه ولم يفصل في الإمضاء فيكشف على أنه يجوز الحج مطلقان ماذا عن نيابتان عن الأبي أو الأخ أو ما شاكل ذلك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث زيارة أهل البيت عليهم السلام. فالنيابة عن الغير مشروعة. وقد وردت روايات تدل على ذلك كما ورد في رواية الحضرمي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرواية فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله ورزقنا الله وإياكم الوصول فإذا أتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين إن خلصت الزيارة وكل شيء صل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل السلام عليك تحفظها تحفظها اكتبها في ورقة إذا رحت مكة إذا رحت للنبي اقراها أو في الواتساب بعد الأم يحتاج تكتب ورقة ثم قف عند أو احفظها ثم قف عند رأس النبي لم يخلنك تقرأ شيء وكذا فيه فحفظنها عند رأس النبي ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي ما هو شي زوجتك بعدين أبوك وأمك شي جعفر ما هو شي زوجتي أول شي أبوك وأمك بعدين زوجتك هذا مو سيدي السلام عليك من زوجتي لا زوجة بعدين وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي الزيارة هذه ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشاء أن تقول للرجل إذا سويت شدي فلا تشاء أن تقول للرجل إني قد قرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا زرت عني قبل لي زرنا عنك سلمنا عنك النبي أجي تقول لي هذا واضح بلي ثم بلي تقول نعم إني قد قرأت رسول الله عنك السلام إلا كنت صادقا باب 30 من أبواب النيابة الحديث الأول فالرواية تدل على أنه تجوز النيابة في السلام والظاهر أن لا خصوصية للسلام بما هو سلام عرفان فتشمل موارد الزيارة كذا أيضا في روايات أخرى موجودة في المقام الظاهر أنه متعب ما في تعبد ما لأن نكتة عقلائية إذا أنت سلمت قلت له سلام عن ماذا عن أهل بلدي كامل أي واحد جاك قلت له بلي سلم زرت عنك سلمت عنك لو زرت الإمام الرضا زيارة وتقصد النيابة عن الجميع الظاهر أنه لا تعبدية في المقام حسب الظاهر أن مسألة عرفية وهناك روايات أخرى في هذا المقام ولهذا ذكروا أنه الزيارات عن أهل البيت عليهم السلام بلي تصح النيابة فيها وهناك تخريجات أخرى صناعية لهذا القسم الثالث الزيارة عن أهل البيت ليس هنا محله في بحث الإجارة يتعرضون إليه هذه هي الموارد الثلاثة التي ذكرت في النصوص أما غيرها من الموارد فلم تذكر في النصوص فقط الحج الواجب الحج المستحب الزيارة عن أهل البيت عليهم السلام زيارة أهل البيت أما غيرهم من الموارد فلم يذكر في النصوص قراءة القرآن عن الغير النوافل عن الغير بلي الطواف في حد ذاته بما هو طواف عن الغير ورد عندنا الحج والكذا بل بعضهم استشكل حتى في العمرة، ما ورد عمرة عن الغير الحي بالنسبة إلى الحي. ولكن الأعلام ذكروا، ركز في المطلب، ذكر الأعلام بأنه صحيح لم يدل دليل عن على ثبوت النيابة عن الحي في غير هذه الموارد، ولكن لم يرد أيضا دليل على عدم مشروعية النيابة، فبالنتيجة نحن نحتمل المشروعية، شفتين، نحتمل أن الشارع يصحح النيابة عن ماذا؟ عن الحي في قراءة القرآن، في العمرة، في الطواف، ولو من باب لا أقل احتمال إزالة الخصوصية عن هذه الموارد، أو أنه احتمال ما وصلتنا روايات، هناك روايات ولكن ضاعت كثير من الروايات، فنحن لا أقل نحتمل المشروعية. إذا احتملنا المشروعية فلا مانع حينئذ من النيابة عن الحي بعنوان رجاء المطلوبية، لأنه بالإتيان بالفعل بعنوان رجاء المطلوبية نهرب من إشكال التشريع، أأتي بالفعل برجاء كونه مطلوبا. فحينئذ نسأل، إذا كان يصح أن تأتي بالنيابة برجاء المطلوبية، هل تصح الإجارة عليها أو لا؟ واضح، إني أبنى بروح بنو ابتداء ما في إيجار خط. أما لو أردت أن أستأجر شخص، استأجر شخصا أن يعتمر، أن يطوف، أن يقرأ القرآن عن الحي، واضح، هل تصح الإيجار أو لا تصح؟ النيابة على نحو رجاء المطلوبية، فهل تصح الإيجار أو لا؟ ماذا تقولون؟ واضح السؤال؟ هل يشترط في الإجارة أنه نحرز وجود منفعة تعود إلى الغير، أو يكفي أن يكون العمل عقلائي فيه احتمال غرض عقلائي؟ ذكر الأعلام في بحث الإجارة أكثرهم، لا يشترط إحراز وحصول المنفعة، ما يشترط في صحة الإجارة إحراز حصول المنفعة، بل متى ما كان العمل عملا عقلائيا له غرض عقلائي فإنه يصح بذل المال بإزائه، فمتى ما كان العالم المرغوب ومقبول بحسب النظر العقلائي صحت الإجارة عليه، فتصح الإجارة حينئذ لأنه العمل عقلائي، العمل شنه مرغوب عند العقلاء، يتنافس العقلاء لو التفتوا إلى ذلك بإزائه المال، فتصح الإجارة. هذا هو تمام الكلام في أي مقام؟ في مقام الأول، وهو العبادات الاستئجارية عن الحي. ولهذا ذكر السيد الخوئي أعلى الله مقامه في كتاب المسألة، في كتاب الإجارة، في مسألة 460، هذه نص عبارة السيد الخوئي في كتاب الإجارة في المنهاج، قال مسألة 460، قال: لا تجوز الإجارة عن الحي، لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، هاي في الواجبات. قال: وتجوز في المستحبات، اللي يقرأ العبارة الآن، المستحبات يعني كل المستحبات، صحيح، لكن في جوازها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكال، واضح، ولا بأس بها في فرض الإتيان بها برجاء المطلوبية. هذا تمام الكلام في الإجارة عن من؟ عن الحي. خلاص، الآن المقام الثاني، الإجارة عن الميت. المعروف بينهم جواز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات كلها، تجوز الإجارة عن والنيابة عن الميت مطلقا في الواجبات والمستحبات، لما دلت الروايات الكثيرة على أن النيابة عن الميت مشروعة في مطلق الأعمال، وإذا ثبتت النيابة فالعمل محترم فتجوز الإجارة. وقد ذكر جمع من الأعلام أن الروايات الدالة على مشروعية النيابة عن الميت كثيرة ومتواترة، دعوا التواتر، وقد جمعها ابن طاووس هذه الروايات في كتاب خاص نقبل الهدية، وقد جمعها ابن طاووس في كتاب خاص سماه غياث سلطان الورى لسكان الثراء. واضح؟ غياث سلطان الورى لسكان الثراء، المأموات جاءوا سووا لهم غيث، غياث سلطان الورى لسكان الثراء، جمع فيه هذه الروايات التي تدل على جواز النيابة عن الميت. وقد نقل عنه صاحب الوسائل بعض هذه الروايات في موردين من الوسائل، وسائل الشيعة الجزء الثامن صفحة 276. صاحب الوسائل نقل عن ابن طاووس في كتاب الوسائل في موردين، المورد الأول الجزء الثامن صفحة 276، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. وكذا المورد الثاني الجزء الثاني، هي نسخة طبعة الإسلامية النسخة القديمة، الجزء الثاني صفحة 443، باب 28 من أبواب الاحتضار. باب 28 من أبواب الاحتضار. وادعى صاحب الجواهر في الجزء 17 صفحة 36 تواتر النصوص وأنها من ضرورات المذهب. وناقش السيد المرتضى حيث إنه قد يظهر من عبارات سيد المرتضى أن الميت لا ينتفع بالأعمال، وناقش عليه، نزلوا عليه على السيد في المطلب واضح، نقلوا كلام السيد المرتضى وناقشوه الإعلام، ولعل ابن طاووس ألف الكتاب لهذا الغرض لمناقشة السيد المرتضى. الجزء 17 صفحة 36 قال هي من ضروريات المذهب أيها السيد المرتضى، واضح جاب روايات كثيرة وكذا، لاحظوا البحث. نقل رواية تبرك، قال قلت لأبي، صحيحة معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام صحيحة ما يلحق الرجل بعد موته، ما يلحق الرجل بعد موته، فقال سنة سنها يعمل بها بعد موته، سنة سنها يعمل بها بعد موته، فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم، لا تخافون عند الله، من غير أن ينقص في أجورهم. والصدقة الجارية تجري من بعده، هذا ينتفع به بعد موته، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما، إذن الدعاء يأثر للميت، في أثر للميت، ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما. واضح؟ يحج يتصدق يعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما. فقلت أشركهما في حجتي. واضح؟ أصالة عن نفسي ونيابة عن غيري. واضح؟ تقول احنا زور أصالة عن نفسي نيابة عن غيري. أشركهما في حجتي مو نيابة. الإمام قال ليه؟ تتصدق عنهما ويحج عنهما. هو يقول لا، أنا بحج عن نفسي بعد، له عني وعن والدي. أي أشركهما في حجتي؟ فقال نعم. واضح؟ قال نعم. وفي الرواية لو أشركت 1000 مؤمن ما نقص من ثوابك شيء، بل ازددت ثوابا للصلاة. واضح؟ لو أشركت 1000 مؤمن في العمل ما ينقص من ثوابك شيء. سألوني السنة بعضهم يقول أنا الحين إذا عملت أشارك هالعمل بقول أنا عن أبوي وعن أمي وعن أخوي ما ينقص من ثوابي. قلت لي لا، ما ينقص، يزيد في الروايات للصلاة لمكان الصلة بهما كما ورد في الروايات. واضح؟ إذا في النيابة مشكلة، لأنه ذاك الشخص اللي يدفع فلوس لابد لابد العالم الذي يعطي المال بلي ملتفت أنك أنت بتشرك يا غيره. واضح؟ بلي لا ينقص، بس بعد الإنسان ساعات. هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثاني صفحة 444. تعبتوا اليوم؟ ما اليوم كله من خارج الكتاب. الجزء الوسائل الجزء الثاني صفحة 444 باب 28 من أبواب الاحتضار. باب 28 من أبواب الاحتضار، الحديث السادس. المطلب الأخير إهداء الثواب. ندخل فيه لو بكرة راجعوا. هل يصح إهداء الثواب أو لا؟ بأن يقوم الإنسان ويأتي بالعمل العبادي عن نفسه، وبعدما يفرغ من العمل يقول أهديت الثواب إلى أبي إلى أمي، فهل يصح إهداء الثواب أو لا؟ وش تقولون؟ شنو يعني تهدي الثواب؟ شنو يعني تهدي الثواب؟ شنو تعطيه؟
اختصرت المطلب شغله.
شنو يعني تهديد ثواب؟ خوف تهديد كتاب. شنو تهديد ثواب؟ ما يحتاج إلى دليل على مشروعية الثواب. أنت تهديد يصير يعني يوصل إلى أنت سويت تهديد ثواب. تهديد ثواب إذا أنت واحد هي عطيت الكتاب مثلا، أدلة لزوم أدلة الهدية موجودة، إذا تعطي ثواب شو تهدي الثواب؟ اهدى نفس العمل، حوش تهدي الثواب. أهديتك نفس الصلاة، هذه الصلاة هديتك إياها، ما يصير تهدي العمل تهدي الثواب. شو تهدي الثواب؟ راجعوا بحثوا تا بعدز فردة. واضح؟ فردة تعطيل، بعد اس فردة بليغ. وش الدليل على اهداء الثواب؟ وش معنى اهداء الثواب؟ راجعوا كلام سيد المستمسك، سيد المستمسك الفقيه النبيه سيد الحكيم بلي الجزء الثاني عشر صفحة 137. الجزء الثاني عشر صفحة 137. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. شيخ المطلب اللي تعرضت له الشيخ الإيرواني تعرض يعني استفدت منه كثيرا، لأن مجمع المطلب عنده كتاب البشارة في كتاب الإيجارة. شايفين صحيح؟ البشارة في كتاب الإيجارة تعرض إلى هذا المطلب، أنا استفدت منه كثيرا في هذا المطلب. اللي حب يراجع موجود المطلب في صفحة 523 523 من البشارة في كتاب الإجارة. واضح للشيخ الإيرواني حفظه الله. لا هذا المطلب اللي طرقه اليوم بلي استفدت منه كثيرا في المصادر في كذا، فلاحظوه واضح. صفحة 523 والسيد الخوي أيضا تعرض إليه في الموسوعة الآن في كتاب الحج ناس الصفحة الآن في الجزء 30 في كتاب الموسوعة الجزء 30 صفحة ما أدري الناسي في العبادات في الإجارة على العبادات الاستئجارية. غدا تعطينا إن شاء الله لشهادة